الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في كتاب التوحيد في الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله، وقال فيه: باب ما جاء في المصورين. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. ولهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهم عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس منافخ. ولمسعن بن الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أورد المؤلف رحمة الله عليه هذه الأحاديث في النهي عن الصور والنهي عن التصوير، وهذه الأحاديث تدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، من الكبائر الموبقة، وفيها ما فيها من الوعيد الشديد. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فهذه الأحاديث فيها الوعيد الشديد عن التصوير، وهكذا فيها النهي عن الصور. فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب. والحديث الأخير الذي أورده المؤلف فيه إزالة الصور. الأحاديث السابقة فيها النهي عن التصوير، فلا يصور الشخص شيئا مما فيه روح. وإذا كانت عنده صورة ولم يقم بتصويرها فعليه أن يتلف تلك الصورة، لقوله: ألا تدع صورة إلا طمستها. فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب، وإبقاء الصور مما لا يجوز، وإن كان هو أهون من التصوير، لكن الكل محرم. أما التصوير فالأمر فيه أشد. فهذه الأحاديث فيها الزجر البالغ عن التصوير، وسواء كانت هذه الصورة التي تصور مجسمة وهي التي لها ظل، أو كانت لا ظل لها، لأن الأحاديث الواردة في الباب جاءت عامة، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين صورة وصورة. وهكذا أنكر على عائشة في القران الذي كانت فيه تصاوير، وهو عبارة عن ستر من القماش، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة ذلك القران الذي فيه تصاوير. وهكذا جبريل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل القرام الذي فيه الستر الذي فيه تصاوير، وهي صور مرسومة في قماش ولم تكن مجسمة. فالصور محرمة سواء كانت مجسمة لها ظل أو كانت مرسومة رسما عن طريق الألوان، أو كانت عن طريق هذه الأجهزة، أجهزة التصوير الموجودة في هذه الأزمان. كل ذلك داخل في مسمى الصور. وإن كان هناك من أهل العلم من له شيء من الكلام في هذا الباب، والاجتهادات في هذا الباب وفي كثير منها نظر، فهناك من قصر التصوير على الصور المجسمة وقوله على خلاف الأدلة، وقوله في ذلك مردود لأن الأدلة ظاهرة بينة في دخول الصور غير المجسمة في النهي كحديث القران والستر الذي فيه تصاوير. وهناك من أهل العلم من استثنى الصور الصغيرة، من استثنى الصور الصغيرة التي لا تشاهد عن بعد وإن كانت تشاهد عن قرب، كما ذهب إلى ذلك علماء الحنفية احتجاجا ببعض الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن هناك من الصحابة من كان نقش خاتمه عبارة عن أسد رابض وعنده فرائس، كما كان ذلك في خاتم أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهكذا جاء أيضا أنه كان في خاتمه ذئب أو ثعلب، جاءت بذلك آثار ثابتة في مصنف بن أبي شيبة وعند غيره. وهكذا ما جاء عن عمران بن حسين أن في خاتمه تمثال رجل فارس بيده سهم، وما جاء في خاتم أبي موسى الأشعري وأن في خاتمه أسد بين رجلين، فحملوا ذلك على الصور الصغيرة فاستثنوا الصور الصغيرة من حرمة الصور وفرقوا بين الصور الصغيرة والكبيرة بهذا الفرق، ما شوهد عن قرب فهي صورة صغيرة، ما شوهد عن ما لم يشاهد عن بعد فهي الصورة الصغيرة. وكل هذه اجتهادات مع أن الأدلة جاءت عامة، الأدلة جاءت عامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، كل مصور في النار، ومن أظن بمن ذهب يخلق كخلقي، فلم يأتي في الأحاديث استثناء صورة عن صورة. والأصل إبقاء الأدلة على عمومها، لا سيما وقد جاء فيها من الوعيد ما يخاف الشخص على نفسه، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فجاءت الأدلة في النهي على سبيل العموم من غير استثناء. وهكذا جمهور العلماء أو جمهور أصحاب المذاهب استثنوا من ذلك إذا أزيل من الصورة ما لا يبقى معه الحيوان أي حيا، استثنوا من الصورة ما لا يبقى معه الحيوان أي حيا، كأن تزال من الصورة البطن أو الصدر بحيث أن الحيوان لا يبقى حيا إذا أزيل منه ذلك المقدار، فجمهور أصحاب المذاهب يستثنون مثل هذه الصور. ولهم شيء من الاجتهادات في هذا الباب وأدلة النهي أدلة مخوفة، أدلة مخوفة كالأحاديث التي قرأناها في الباب وغيرها من الأحاديث، وأولئك يتمسكون ببعض ما فهموه من النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وإنما ينفخ الروح في في مخلوق تحصل له الحياة إذا نفخ فيه الروح، أما إذا كان بغير صدر أو بطن لا تحصل له الحياة. وهكذا حديث التمثال أمر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع رأس التمثال حتى يصير كالشجرة، فقالوا بهذا فالحيوان إذا كان كذلك لا تحصل له الحياة ويكون شأنه كشأن الشجرة. فعلى كل حصل اجتهادات كثير في بعض مسائل الصور، وهكذا ما ذكره ابن قدام رحمة الله عليه في المغني من أن الصورة إذا ركبت في غير ذي روح أن لا تدخل في النهي، إذا ركبت في غير ذي روح كأن تركب في شجرة أو تركب في حجرة، حجرة فيها صورة أو نعم شجرة فيها صورة، أي ركبت في غير ذي روح ليست على هيئة إنسان، وإنما صورة كما يفعل في هذا الأزمان، نعم صورة على سيارة، سيارة نعم لها وجه أو كذا وكذا من الأشياء التي هي من غير ذوات الأرواح، فذهب إلى أن هذا لا يدخل في ما نهي عنه من الصور، وكلام العلماء في ذلك كثير في مثل هذه الأمور. ولا شك أن الابتعاد عن الصور بالكلية هو الأبرأ للإنسان، نعم يبتعد الإنسان عن الصور بالكلية ويجتنب التصوير بالكلية، فإن الأدلة جاء ما فيها من الوعيد الشديد المخوف، نعم المخوف في التصوير وفي اقتناء الصور، فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عن ذلك ويتورع عن هذا الباب ولا يتوسع في مثل هذه الأمور. ولا شك أن السلام للإنسان أن يبتعد، أصاب أو أخطأ السلام له أن يبتعد، فإنه إذا ابتعد بالكلية سليم من الإثم بيقين. ومن تأول مثل هذه التأويلات فهو على خطر، نعم على خطر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لا سيما وما في التصوير من الوعيد الشديد المخوف، فالسلام كما عرفنا الابتعاد عن ذلك. أي صورة يبتعد عنها؟ صوت، الصوت يكفي عن الصورة، يتنزع عن الصور بكافة أشكالها وأنواعها، هذا هو الأسلم والأبرأ لدين العبد. إلى هنا والحمد لله.